بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلماتهم وكراماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالمولى المعظم الإمام الهمام الحسن المجتبى روحي وأرواح العالمين له الفداء. هذا الإمام المظلوم الذي ظلم في شخصه المبارك، وظلم في والديه، وظلم في آبائه وأجداده الطاهرين، وظلم في إخوته الميامين، لا سيما المولى المعظم الإمام الهمام سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. هؤلاء أسرة مظلومة ظلموا في حياتهم وظلموا في بعد مماتهم، وظلموا في ضررهم الموالين وشيعتهم الموالين لهم وقواعدهم الشعبية الموالية لهم صلى الله عليه وسلم. في هذه العجالة سأقتصر في على الجانب المأساوي من جوانب شخصية الإمام الحسن المجتبى، فأقول للإمام أبي محمد الحسن المجتبى سيد الشهداء صلوات الله عليه وآله: تاريخ مشرق حافل بأربع صفحات المجد والإيمان والبطولة والجهاد، وسيرة الندية تنبض بالعدل والتقوى وتتدفق بالقابليات الفذة والخصال الخيرة، وتلتقي بها سماحة الخلق وأصالة الرأي وعمق التفكير. وقد أجمع المترجمون له، فديته بنفسي، أنه كان من أحلم الناس وأقدرهم على كظم الغيظ والصبر على الأذى والمكروه. شأنه شأن آبائه الطاهرين عليه السلام، وحسبها شهادة تدل على عظيم حلمه أدلى بها ألد خصومه وأحقد أعدائه مروان بن الحكم عليه السلام، حينما بادر إلى حمل جثمانه الطاهر فاستغرب منه سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه وآله وآبائه، وقال له: أتحمل جثمانه وكنت تجرعه الغصص؟ فقال مروان عليه اللعنة: كنت أفعل ذلك بمن كان يوازي حلمه الشباب. ويروى أن غلاما له عليه السلام كان قد كسر رجل شاة، فقال الإمام عليه السلام: من فعل هذا بها؟ سؤاله لا من جهل، تجاوب استنطاق. قال الغلام: أنا. قال الإمام: لما ذلك؟ قال الغلام: لأجلب لك الهم والغم. فتبسم عليه السلام وقال له: لا أسرك. فأعتقه وأجزل له في العطاء. فلقد يتساءل المرء يعني لما أراد أن يجرع الإمام الهم والغم؟ هذه جرأة. لقد تجرع عليه الغلام لعلمه بأنه عليه السلام طود شامخ في الحلم والكرم والشهامة والإباء. وكما كان من أحلم الناس فقد كان من أبرز رجال الفكر في سداد الرأي وصواب التفكير، وقد تجلى ذلك في صلحه مع معاوية عليه اللعنة وتجنبه من فتح باب الحرب، فإن البلاد كانت تضج بالحزبية، وباع زعماء القبائل وقادة الجيش ذممهم على معاوية وانحازوا إلى معسكره. ليش هذا انحازوا؟ لا إيمانا بقضيته، لم يكونوا مؤمنين بقضية معاوية، وإنما طمعا بأموالهم واستجابة لرغباتهم النفسية التي تطمع بالنفوذ والسيطرة والثراء العرض. سيرة شيعة اليوم لا إيمانا بالأحزاب، وإنما حبا بأموالهم وسيطرتهم ونفوذهم وقوتهم. إن سيرة الإمام الحسن عليه السلام في جميع صورها من أروع سير العظماء والمصلحين الذين تعتز بهم الأمة في جميع مجالاتها، ويكفيها خلودا أنها شابهت سيرة النبي صلى الله عليه وآله ووالديه الطاهرين، وحكت كريم طباعهم وسجاياهم. والمشكلة التي تواجهنا في تاريخ الإمام الحسن هي الأخبار الموضوعة التي ألصقت في تاريخه النية، فقد دسها في تاريخه المشرق بعض الرواة من أجراء السلطة الأموية الحاكمة يوم ذاك، فنسبوا إليه ما هو بعيد عنه. اتهموا الإمام عليه السلام أنه كان كثير الزواج والطلاق، وقد بلغوا في ذلك إلى حد بعيد، حتى رويت عنه روايات أغلبها من مصادر العامة، بل 100% من مصادرها، أنه تزوج 400 امرأة، وكان يلبس الديباج والحرير، وكان صهوة فرسه هم أيضا من الديباج والحرير، وشبه من الروايات يعني موفق عليه. فرأوا أنه كان في أكثر أيامه يعقد على امرأة ويطلق أخرى، وكل ذلك كذب وافتراء على الإمام عليه السلام، والإمام يتنزع عن كل ذلك لعصمته وطهارته وشدة قربه من المولى عز وجل. إن الإمام الحسن المجتبى فديته بنفسي هو رابع أصحاب الكساء الذين نزل في حقهم قوله تعالى: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. باتفاق الفريقين أن هذه الآية المباركة نزلت في بيت أم سلمة، وجمع النبي حفيديه الإمامين الحسن والحسين وابنته الصديقة الطاهرة وأمير المؤمنين تحت الكساء، ونزلت الآية، ومعروف القصة بحديث الكساء، حتى نزل جبرائيل معروفين وقال هذه الكلمة المشهورة: لولا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وينقل عن رب العزة: ما خلقت شمسا مضيئة ولا قمرا منيرا ولا أرضا مدحية ولا سماء مدية إلى موعد.
صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أجرهم.
إذا نزلت فيه الآية المباركة باتفاق الفريقين، والمسلمون كلهم يرون ويعرفون أن هذه الآية نزلت في آل البيت، وآل البيت ليسوا نساء النبي، وإنما أقرباؤه أهل بيته السيدة الزهراء وأمير المؤمنين وولديهما الكريمين. مضافة إلى أن الإمام نزلت في حقه آيات كثيرة، هذه زدة الآيات، نقول آية التطهير، آية المباهلة، آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولي الأمر منكم، سورة الدهر، يعني آيات كثيرة نزلت في حق الإمام الحسن. مضافة للأحاديث التي دلت على عظم شأنه، من هذا الحديث المشهور والمعروف والذي ورد بأسانيد متواترة: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، مع إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، حيث قرنهما رسول الله بالكتاب، وحيث أن الكتاب معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. دل ذلك على أن العترة حيث قرنت بالكتاب أنها معصومة أيضا لا يأتيها الباطل يتنزهون عن كل هذا بدليل اقترانهم بالكتاب، وإلا لو كانوا يخطئون وينسون ويجهلون لما صح لرسول الله أن يقرنهم بالكتاب. يصير نوع من إغراء الناس بالطبيعي، يعني هم ينسون ويجهلون ثم يقرنهم بالكتاب، يعني يغري الناس بالطبيعي، وحاشا لرسول الله أن يغري الناس بالطبيعي، لأن إغراء الناس بالطبيعي قبيح عقلا وعقلا. فالعبرة إذا معصوما من الخطأ، فكيف إذا يكون مطلقا كثير الزواج حسب ما تفيد الروايات العامة وذكر شيء منها في مصادرها؟ فكثرة الزواج على أقل تقدير والطلاق على أقل تقدير عمل مكروه في أدنى مراتبه. وهل يصدر المكروه من المعصوم؟ كلا، لا يعتقد بذلك إلا جاهل أو معاند زندق. إمامته من أبرز الصفات الماثلة فيه هي الإمامة، وذلك لما تستدعيه من النفل والقابليات التي لا تتوفر إلا عندما استطاع الله واختاره من بين عباده، وقد أعلن ذلك الرسول بقوله فيه وفي أخيه محفوظ الألقاب المقدسة الحسن والحسين إمامان، ذكر النبي اللقب الشريف إمامان إن قابا وإن قعدا، يعني سواء استلما الخلافة الظاهرية أم لم يستلمها فهما إمامان، يعني في الواقع هما إمامان، إماما الخلق. هل ما الدليل على إمامتهما؟ آيات كثيرة عرفت سابقا ونعيد تكرارا للإفادة. آية التطهير حيث دلت على عصمة هؤلاء الذين نزلت عليهم هذه الآية المباركة، فالعصمة دليل سفارته وحجيته وإمامته، يمن آية التطهير تدل على عصمة هؤلاء الخمسة الذين نزلت عليهم آية التطهير، فإما تدل على مهارتهم وعصمتهم بالملازمة العقلية والشرعية والعرفية بالدل على أنه شنو؟ أنهم يستحقون الخلافة ويستحقون أن يكونوا شنو؟ حكام على الخلق. الآية الثانية هي آية إمامة إبراهيم، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمون، وبقراءة ابن مسعود الظالمون لا ينال عهدي الظالمون. فلا بد من وجود إمام في كل زمن طبقا لهذه الآية المباركة إني جاعلك للناس إماما، فلا بد من وجود إمام في كل زمن لكون الإمام مركز ومقام تنفيذ، يعني ينفذ الأحكام، الإمام ينفذ الأحكام ويطبقها. فرسالة الأنبياء بأصل الرسالة، أصل الرسالة منص التشريع، يعني الرسول هو مشرع، النبي هو منبه في نفسه يستلم الأحكام ولكن غير مأمور بتبليغها. فرق بين النبي والرسول لنا أن النبي منبه في نفسه مثل المؤمن منبه في نفسه، طب فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، رؤيا المؤمن جزء من 40 جزء أو جزء من 70 جزء من رؤيا أخرى، إذا رؤيا رؤيا إذا كانت حقيقية، يعني ما يقدر المؤمن إذا شاف جرائي يبني عليها أحكام مشكلة. نعم إذا صادق الواقع، إذا صادق يكون هذا جزء، يعني يكون إخبار من الله أكبر أو نوع من المكاشفة، إذا طبقت الرؤية في الخارج يكون هي شنو؟ جزء من النبوة، لكنه قبل أن تطبق يبني عليها يقول هذا أنا مؤمن شنو؟ أنا والله قد صليت صلاة الليل، فهذا كل شيء يشوفه بالمنام هذا لازم يكون حجة. في ناس بيبنوا على هذه البنية، على هذه المسألة. نعم إذا نفذت في الخارج، تحققت في الخارج، دل ذلك على أن شنو جزء من أمين جزء من النبوة، نبوة تسديدية، مش معناته إنه صار نبي، إلهام، إخبار من الله. إذا هذا النبي الرسول مطلق رسول، يعني وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول هو الذي يؤمر بتبليغ الأحكام الشرعية التي نزلت عليه، يعني يبلغها للناس. ومن سمي رسولا لأنه أرسل إلى الناس ليبلغ هذه الرسالة بإذن الله. هذا على ما أقرأ. أنت بالخيار تعمل بما أقول أو لا تعمل، إن عملت تثاب ولا تعمل طاعة. هذا مقام الرسالة. مقام الإمامة لا، هو يقيم الأحكام ينفذها. يعني الزاني يرجم شرب الخمر مثلا يقيم عليه الحد، يقيم الحدود التعزيرات ويجهز الجيوش، يقيم دولة، دولة يعني تطبق الأحكام وتأخذ بيد المظلوم من الظالم، تقتص المظلوم من الظالم، تقيم الأحكام والحدود والتعزيرات والجهاد. فإذا ليس كل رسول إماما، ليس كل رسول إماما، لأنه في رسل كثيرين ولم يكن أئمة. من هنا جاءت الآية المباركة وجعلناهم أئمة، في آية أخرى وجعلنا منهم أئمة، يعني أئمتنا جعلهم الله أئمة، فهن في الواقع رسل الله، ولكن الأوامر التشريعية أطلقوها من رسول الله، لكن ليس معنى هذا على أنه شنو؟ أنه لن يكونوا يرون الملائكة ويرون جبرائيل أو يسمعون الوحي، يعني يسمعون الوحي. الأخبار كثيرة في هذا، يكفي أن نروي رواية واحدة في نهج البلاغة عندما سمع أمير رنة الشيطان عندما كان مع رسول الله في غار حراء، قال يا رسول الله ما هذه الرنة؟ ما هذا؟ قال هذه رنة الشيطان، يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي. حديث المنزلة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من بعد. فإنه بما أن هارون كان يرى ويسمع، يرى جبرائيل ويسمع جبرائيل، هكذا يعني أمير المؤمنين نحن نتبنى بهذا. والسامري كان يرى جبرائيل، السامري السامري وكان يرى جبرائيل، مريم عليه السلام كان ترى جبرائيل، بلعم بن بعوره كان هو اسمه الله كان يرى جبرائيل، عباد الله الصالحين يرون الملائكه، ما في اي اشكال. ان هو الذين يستشكلون انه ائمتنا عليهم السلام لا يرون، ارى حمقى مغفلون بعض جهلا. اذا الامامه منصب تنفيذي والرساله منصب شنو؟ تشريعي. فهذه الدعوه التي دعاها الرازي العامه قال على انه كل نبي كل رسول هو امام ومصححه. ويفسر الآية، قال هذه الآية إني جعلت للناس إماما قال هو رسول، يعني رسولا، هو كان رسولا فكيف يجعله رسولا؟ هو كان رسولا وكان مرسلا، كان صاحب شريعة وكان شنو على الكبر، وجاءه شنو جاءته هذه البشارة بأنه صار إماما، يعني بعدما ابتلي بذبح ابنه إسماعيل، وبعدما شنو بعدما يعني هجر ابنه وزوجته وهاجر الى الممالك. هذه هي الكلمات التي امتحن بها ابراهيم، نبي ابراهيم خليل الرحمن، على قولها لانه نجح في الامتحان، الله شرفه الى مقام اسمى واعلى. فاذا كان رسولا ثم شرفه بالاعلى من هذا، اعلى من الرساله وهي الامامه. اذا الامامه منصب تنفيذي، ولا يكفي وجود تشريع بدون تنفيذ. هذه الآية، الآية الثانية التي دلت على إمامة الإمام الحسن المشتبه. الآية الثالثة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم، أوحينا إليهم يوحى إليهم، مش وحي تشريعي، الله قال تقديم هنا وحي تسديدي. حتى نقول وحي تشريعي شنو شنو الإشكال؟ الآن أترقب في هذا وحي تشريعي ولكنه غير مقبولين بتبليغه. هو مرة أقول وحي تشريع لكنه غير مرور بالتبليغ، شو الإشكال؟ هم كانوا مطلعين على، هن مطلعين على الحلال والحرام قبل أن ينزل به جبريل، قبل أن ينزل به جبريل هن مطلعين عليه. فإذا هن شنو؟ هن مطلعين على الوحي التشريعي، بل هم سادة الوحي التشريعي، وجبريل لم يأتي بالوحي التشريعي إلا بأمره. هذا مو غلو، الغلو هو أن نجعلهم شنو؟ آلهة، وهن يتنزهون عن هذا حاشا وكلا.
صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن آلهم.
بل لا يمكنهم أن يدعوا الربوبية والألوهية، لا يمكنهم أصلا، عقلا التأبيد ولن ذات نفي تفيد التأبيد ولن تبلو لكن قولوا ولكن لا تقولوا فينا كما قالت النصارى في عيسى بن مريم. طب نحن لازم نبحث نفر ماذا قالت النصارى في عيسى بن مريم؟ قالوا انه اله. شوفوا انا بكناسه قولوا الله عيسى في تعبيرات قبول ابن الله. لذلك اللي بيحاول يحرف الكلم عن مواضعه يقولوا نحن ابناء الله واحباؤه. نحن بنقول ابن الله يعني نحن كلنا ابناء الله. شو يا الله تزوج جابنا يعني ولا شنو ابناء الله؟ اذا كان معنى مجازي فاذا ما في داعي تقولوا ابن الله خصصوه في هذا في بعض في اكثر مقالاتهم في الطوائف في الانجيل في منتهى هذا. فاذا هم يعتقدون بان الله جسم حل في مريم وانجب ولدا منها وهذا هو غير اعتقادهم بالله وهذا اعتقادهم بعيسى بن مريم. اذا وجعلناه مؤنثا يدل بامرنا واحدا اليه فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين. ايه اخرى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا. بقى السببيه بس مش بقى التعريض بقى السببيه يعني بسبب امرنا يهدون بسبب الامر الواصل اليهم منا. هذه بتفت الواحد اللي يفسرها ما يفسرها بقى التعريض يعني ببعض امرنا مرسل يعني بسبب امرنا هم شنو يهدون يهدون. وجعلنا منهم أئمة يهدون لأمرنا لما صبروا. ليه جعلوا أئمة؟ لعلمي أنهم صابرون صابرون وكانوا بآياتنا يوقنون. متى كانوا؟ في علم الله كانوا قبل أن يوجدوا. الله عالم بهم أنهم سوف يوقنون بآياته لا ينكرون آيات الله أو بعض آيات الله يؤمنون بكل آيات الله. فكلمة جعلنا وجعلنا إشارة إلى أن تعيين الإمام بيد الله تعالى لا بيد الشورى ولا أهل الحل والعقد. والحاصل أن الإمام الحسن عليه السلام لم يتسنى له أن يعمل بمقتضيات الإمامة كغير من الأئمة الأطهار. وذلك لأمرين. الأمر الأول انتشار الظلم بين المسلمين ومعاونتهم للظالمين كما هو ديدن الشيعة اليوم يعاملون أعداء الأئمة من هنا يطورون لخروج الصعب صلوات الله عليه. صدق الشيخ الطوسي حينما قال كلمة تنم عن حكمة قل إنه ليش غاب الإمام ومن الذي سبب الغياب؟ قل نحن سببنا الغياب. نحن لو نحن مخلصون للإمام لظهر الإمام بما أن الإمام لم يظهر. أنا أشوف أغلب الشيعة 99% من الشيعة لا يرون الإمام لا في المنام ولا في الغياب. بدل على ظلمه الذي لم يرى الإمام يعني بدل على ظلمه لنفسه وظلمه للآخرين. إن لم يظلم الآخرين فإن زوجه يظلم نفسه ومنهم ظالم لنفسه مبين. فإذا الإنسان ظلم نفسه فكيف يرى النور؟ الروح إذا الإنسان ظلم أظلمت روحه. فإذا أظلمت الروح كيف يلتقي مع النور؟ الظلمة لا تلتقي مع النور. هل تستوي الظلمات والنور؟ ليش عبر هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يمكن ان تجتمع ظلمة ونور ضدان لا يجتمعان. زين اذا نحن الذين سببنا غياب الامام ونحن الذين سببنا بان يتسلط الاعداء على مقامات ائمتنا عليه السلام هدموا قبور الائمه في البقيه ثم تجرؤوا وهدموا وأرادوا أن يهدموا قبور بقية الأئمة في البقيع في 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 العراق. وسكوتهم دائما على القاعدة أنه إذا نحن ردينا الصاع صاعين هذه فتنة. هو سكوتك على مظلومية الأئمة فتنة. نفس السكوت فتنة. هذه فتنة أشد من القتل. أنه يعتدى عليك ولا تعتدي عليه، أنت تعمل له فتنة. والفتنة أنك تسكت عن هذا، تسكت عن المظلومية. إذا الأمر الأول انتشار الظلم. الأمر الثاني قلة العوام والأصغار. من هنا تجرأ معاوية عليه اللعنة كغيره من خلفاء الجور على أئمة الحق. فحاول معاوية مرارا قتل الإمام الحسن ولكنه باء بالفشل إلا في المرة الأخيرة فقد نجح في قتل الإمام صلوات الله عليه. والسؤال لماذا قتل معاوية الإمام الحسن مشتبه والجواب بعد أن استتب لمعاوية الأمن والأمان في بلاد الشام، وبعد أن حقق جميع ما يصبو إليه في هذه الحياة ونال من دنيا كل ما اجتهده نفسه، بقيت عنده فكرة واحدة تراوده في جميع أوقاته، قد أقطعت مرجعه ولو تمت لتم له كل شيء، ويجعل الخلافة ملكا عضوضا وراثيا في أبنائه وذريته. وقد بذل جميع جهوده ومساعيه في تحقيق ذلك، فأدنى الأباعد وأنفق الأموال الطائلة وسافر إلى يثرب المدينة مع معروف فيه من الضعف الشيخوخة ليستميل هذه القبيلة وتلك، فلم يفر بذلك ما دام الإمام الحسن حيا، فعلم أنه لا يتمكن من إنجاز مهمته إلا باغتيال الإمام الحسن الذي تنتظره الأمة وينتظره العدل على وجه المصير. وأخذ معاوية رحمه الله يفكر في ذلك فيطيل التفكير ويقلل الرأي على وجوهه لأي وسيلة يتوصل إلى تحقيق أمنيته، فمثل أمامه قوله الذي ضربه مثلا للفك والغدر: إن لله جنودا من عسل. وقد طبق ذلك فنجح به مع سعيد بن أبي الوقاص وغادر اليوم من الملاعين الأمية، ولكنه كان مخالفا لمعاوية، ونجح في قتل القائد الفذ المولى مالك الأشعث رضي الله عنه وارضاه، فانحصرت وسيلته بتطبيق ذلك، فأرسل الإمام غير مرة سما مميتا فلم ينجح به، فأرسل عائلة الروم يطلب منه أن يبعث إليه سما فاتكا سريع التأثير، فامتنع من إجابته قائلا له: إنه لا يصلح في ديننا أن نعين على قتال من لا يقاتلنا. إذا نظرنا إلى هذه المقالة نعلم أن ملك الروم لم يسمح له دينه أن يغتال بريئا، ولكن معاوية قد استباح ذلك وأعرض عن كفره، فراسله مرة ثانية يخبره بمشروعية هذا الأمر قائلا: إن هذا الرجل ابن الذي خرج لأرض تغابة، يعني رسول الله، قد خرج يطلب ملك أبيه وأنا أريد إليه السم فأريح منه العباد والبلاد. لقد استحل معاوية اغتيال الإمام الحسن لأنه ابن رسول الله الذي حطم أوثان الجاهلية، ولأنه الإمام أو لأن الإمام أحق بملك أبيه من المغتصبين الأوائل الذين ثبتوا حكم معاوية في بلاد الشام. وقد وجد ملك الروم عند ذلك مجالا فبعث إلى معاوية سما مميتا، ولما وصل السم إلى معاوية جعل يفكر في إيصاله إلى الإمام، فاستعرض أقرباء الإمام ومن يمت إليه بصلة فلم يجد أحدا يعينه على ارتكاب هذه الجريمة، فاستعرض ثانيا أزواج الإمام فوجد في جعدة بنت الأشعث مطلوبه، فأبوها الذي أرغم أمير المؤمنين عليا على قبول التحكيم في صفين وأفسد جيشه، ولعله يجد في ابنته جعل تحقيق وبلوغ أمنيته، فأرسل إليها السم بتوسط الأثيم المعين مروان بن الحكم، وأمره أن يمنيها بزواج يزيد، يعدها يعني بزواج يزيد، وأن يقدم لها 100,000 درهم، وقيل أن معاوية بعث لها 10,000 دينار وأقطعها ضياعا من سواد الكوفة، فأجابت هذه الأثيمة لعن الله نداء ابن هند، فهي من أسرة انتهازية لها تاريخ أسود، فقد جبلت على الطمع والاستجابة لجميع الدوافع المادية. وقد قال الإمام الصادق فيها: إن الأشعث لعن الله شارك في دم أمير المؤمنين، وابنته جعدة سمت الحسن المولى، وابنه شارك في دم الحسين المولى. مضافا لذلك أن جعدة كانت مصابة بالغيرة والحسد من بقية أزواج الإمام الحسن، حيث لم ترزق بولد منه. ولما وصل السم إلى مروان حمله إليها فقدم لها الأموال ومناها لزواج يزيد إن أجاب طلبه، فأخذ الشيطان يوسوس لها فانخدعت وفرحت بالأموال وباقترانها ليزيد لعن الله، فوقعت على ارتكاب الجريمة فأخذت منه الصوم، وكان الإمام صائما في وقت شديد الحرب، فأخرجت له إفطاره وألقت الصوم في لبنه يعني في حليب، حمزة سيد الشهداء، ثم أكل منه وقال لها: يا عدوة الله قتلتيني قتلت الله، والله لا تصيبين مني خلفا، ولقد غرك يعني معاوية وسخر منك، يخزيك الله ويخزيه. إن الإمام كان عالما بمصيره، وكان عالما بأن اللبن مسموم، ولكنه أكله لأن مهمته انتهت. والدليل على أن الإمام كان عالما يكفي أنه مضطر، لأنه إذا لم يكن عالما فدل ذلك على شنو؟ على جهل. إذا لم يكن عالما يعني شنو؟ بالملازمة أنه جاهل. إذا كان جاهلا يعني هو شنو؟ يعني غير مطهر، مع أن الله طهره في بيت التطهير. فإذا هو عالم، طب كيف نعالج هذه المسألة؟ كيف أكل من طعام مسموم وهو يعلم أنه مسموم؟ هذا أنا أجبت على هذه الشبهة بالتفصيل الحمد لله في كتاب شبهة القائم معصوم في التهلكة. من أراد العلم فليذهب إليه. ولكن أجيب باختصار حل لهذه المشكلة، وهي أن الإمام انتهت مهمته، هو مأمور بأن يأكل من هذا. الشيء الثاني، نحن نضرب مثال الآن المجاهد مثلا، إذا الآن اغتصب عضو لا سمح الله، أو أخذ ماله، أو هجم عليك إنسان يريد قتلك، فأنت تتذكر أنك سوف تموت، لو يملك سلاحا أقوى من سلاحك، أنت معك سكين هو معه مدفع. إذا هجمت عليه بالسكين فتعلم أنك شنو؟ سوف تقتل. وأنت مأمور شنو؟ أن تدافع عن ذلك. أنت مأمور. في حال مثلا كان معك مثلا مطر، معك رشاش، وهو معه مثلا رشاش. مثلا يمكن أن تدافع، يجب عليك أن تدافع. أو مثال آخر، هؤلاء المجاهدون مثلا الذين يرسلونهم مثلا إلى بعض المواقع ليدافع عن أرض أو ليدافع عن حريم وما شابه ذلك، وهم يعلمون أنه سوف لا يرجعون. فإذا الدفاع عن بيضة الإسلام، الدفاع عن العرض، الدفاع عن الدين في الحالات التي يتيقن فيها الإنسان أنه سوف يموت، فإذا هذا أمر مبرر ومشرع من الناحية العقلية والشرعية. فإذا جاز للمجاهد أو إذا جاز للمدافع عن عرضه وماله أن يقتل دون ماله وعرضه، لأن هذا متواجب عليه، فحينئذ يجب أو يجوز للإمام الحسن أو لغيره من الإمام يأكل من طعام، لأن الله أمرهم بذلك لحكمة لا تدري مغزاها على الوجه التفصيلي. وإن كان ثمة روايات تشير إلى هذا، مثلا عرض رواية في البحار في الجزء 44 صفحة 153 هنا عن الاحتجاج، روي عن الإمام الصادق عن أبائه أن الإمام الحسن قال لأهل بيته: إني أموت بالسم كما مات رسول الله. إذا رسول الله مات مسموما. قال: ومن يفعل ذلك؟ قال: امرأة جعد بنت الأشعث بن قيس، فإن معاوية يدس إليها ويأمرها بذلك، يعني يدس إليها السم. قالوا: أخرجها من منزلك وباعدها من نفسك. قال: كيف أخرجها ولم تفعل بعد شيئا؟ ولو أخرجتها ما قتلني غيرها، وكان لها عذر عند الناس. يعني لو أخرجتها تحتمية أنه هي شنو بدها تسممني، لكن شنو أشاع بين الناس أنه شنو طردني من عنده وطلقني شنو تحت عنوان الظلمة والتهمة. من هنا أمير المؤمنين لما قالوا له: قل يا قاتل أو أطعم قاتلي، قالوا لي: لما لا تقتله؟ قال: إن قتلته شنو بصير في عذر عنده، يتهمني الناس لم ذلك. فما ذهبت الأيام حتى بعث إليها معاوية مالا جسيما إلى أن تقول الرواية أنه دست إليه السم فقتلته. إن هذا أمر مقدر، انتهت مهمة الإمام عليه السلام، أراد أن يقطع ويقطع معاوية، الله أمره بأن يأكل من الطعام المسموم بعد أن سم مرارا، سمم الإمام عليه السلام مرارا 4 مرات تقريبا. المرة الأخيرة شنو؟ المرة الأخيرة أكل من الطعام المسموم. لم يعني بالمرات السابقة لم يفتك به السم، لم يفتن به السم، لأن مشيئة الله غير قليلة، بعد مهمته لم تنتهي. في المرة الرابعة انتهت المهمة، أراد من خلال هذا الأكل المسموم أن يرضع جعل ويرضع معاوية بأنه فعل كذا وكذا. زين، من هذا التفصيل يرجع إلى كتاب شبهة القاء المعصوم في التهلكة. ولقد أخزاها الله تعالى: فلقد أصبحت مبرم المثل للسوء والخزي والإثم والخيانة، فقد أصبحت عارا لذريتها وأبنائها من غير الإمام، فقد وصموا بأبناء مسممة الأزواج لقد سخر منها معاوية فلم يفي لها بزواج يزيد، حيث طال ابنه ذلك فقد ردها بسخرية واستهزاء قائلا: إن نحب حياة يزيد ولولا ذلك لوفينا لك بتزويجه. واتفق أكثر المؤرخين بأن الإمام الحسن مات مسموما، وأن معاوية هو الذي دس إليه السوف فقتله، وذهب فريق آخر بأن يزيد هو الذي سمى الإمام الحسن. ما في تعارض؟ يعني الرواية بتقول أنه وحد معاوية وحد يزيد، قد يكون يزيد مثلا دس إليها ووعدها بأن يتزوجها بأمر من شنو؟ بأمر من أبيه معاوية. ومن الغريب جدا ما ذهب إليه ابن خلدون عليه اللعنة في تاريخه، حيث حاول تبرير ساحة معاوية. شوف هذا الزنديق شو بيقول، ونفى الجريمة عنه فقال: وما ينقل من أن معاوية قد دس السم إلى الإمام الحسن على يد زوجته جعفر بنت الأشعث فهو من أحاديث الشيعة وحاشا لمعاوية ذلك. وابن خلدون عليه اللعنة مدفوع بدافع العصبية، وهي داء خبيث قد ألقت الناس في شر عظيم، وقد بني بها هذا المؤرخ، فهو لم يكتب في أمثال هذه البحوث إلا ليرضي عصبيته للباطل وعاطفته وميوله الشيطانية. ونحن نسأل أتباعه لأنه دفن راح، نحن نسأل أتباعه الذين من منع يمنع معاوية من ارتكاب هذه الجريمة في سبيل توطيد ملكه وسلطانه، وقد ارتكب من أجل ذلك أفحش المبلغات وأعظم الجرائم، فقتل الخليفة الشرعي أمير المؤمنين وولده الإمام الحسن، وقتل الصحابي الجليل حجر بن عدي وأصحابه الميامين، وسمى مالك الأشتر وسعد بن أبي وقاص، واستلحق زياد بن أبي، زياد بن أبي ليس له أب شرعي، زياد بن سمية أمه كانت زانية لم يعرف أبوه، لذلك جاء معاوية قال له شنو؟ هذا زياد ابني، استلحق زياد به إلى غير ذلك من جرائمه التي لا تحصى. وبعد هذا في الله ما الذي يمنعه من اغتيال الإمام وسمه؟ وقد علم معاوية أن الأمر لا يتم لولده يزيد إلا بذلك. أقوال غريبة أخرى، ثمة أقوال تقول قد تقرؤون في بعض الكتب أن الإمام الحسن مات بالسل أو بالسل على كلا القراءتين. هذا صعب، هذا رأي المستشرق رونالدسون صاحب كتاب عقيدة الشيعة في صفحة 90، ووافق على ذلك الكاتب الأوروبي لامانس في دائرة المعارف، قال إن الإمام الحسن مات بالسل عندما بلغ من العمر 45 سنة. وهذا القول غريب، لم يذهب إليه أحد من المؤرخين، بل أجمعوا على أن الإمام الحسن مات مسموما ولم يصب بداء السل، إذ الأنبياء والأولياء ينزههم الله تعالى عن الأمراض المنفرة التي منها السن. رأي ثاني، مات الإمام مسموما بحديدة وهو في الطواف. صح هذا الرأي هو المقدسي أحمد بن سهل البلخي، قال على أن الإمام كان يطوف في البيت الحرام فطعنه شخص بظهر قدمه بحديدة مسمومة فتوفى على أثر ذلك. هذا الرأي عنه غريب، ولعل أراد صاحبه تنزيه معاوية ورفع المسؤولية عنه بارتكاب هذه الجريمة، ولم يذهب أحد من المؤرخين إلى مثل ما ذهب إليه المقدسي. الأمر الثالث أو الرأي الثالث، مات حتف أنفي. صاحب هذا الرأي هذا الدكتور حسن إبراهيم قال إن الإمام مات حتف أنفي بعد رجوعه من العراق لا يثرب بأربعين يوما، وهذا القول أيضا مردود، لأنه من المعروف تاريخيا إن الإمام الحسن مكث في يثرب مدة طويلة من الزمن بعد وصوله إليه حتى وفاة الأجل. هل مدة حياة الإمام الحسن بعد شربه للسم؟ بعد شربه للسم أخذ يعاني الإمام ألم الموت، منهم من قال أنه بقي في الفراش 40 يوما، وصاحب هذا القول ابن أبي الحديد وابن سعد في الطبقات، ومن قال أنه بقي شهرين، وهذا صاحب هذا القول هو الدنيا في حياة الحيوان في كتاب حياة الحيوان، ومن قال أنه بقي يومين، وصاحبه الحراني في تحف الحقول تحف العقول هو من الشيعة الإمامية وصاحب البحار في بحاره. هذا القول هذا هو الأرجح وهو المتعين، وذلك لأمرين: الأول أن ذلك القولين الأول والثاني لا خير فيهما، لأن صاحبيهما من العامة ورشدوا في خلافهما، وعند التعارض بين أقوال العامة وأقوال العلماء الإمامية يؤخذ بأقوال العلماء الإمامية ويرفض أقوال العامة. الأمر الثاني أن ذلك القولين يخففان من قوة السم الذي دسه معاوية عبر جعدة في طعام الإمام. ويقلل من قوته، مما يقتضي عدم صحة الرواية القائلة أن معاوية اتصل بملك الروم ليرسل له سما فتاكا. هل السم يفتت الكبد؟ ليش نحن نبحث هذه الدقائق؟ نسميها أنا دقائق لأنه نادر ما حدا يعني بحثنا لأهميتها. شوف هذه الدقيقة الأولى كيف بحثناها الحمد لله، أنه نزعت معاوية. هل السم يفتت الكبد؟ لما شرب اللبن المسموم وبدأ يعاني الآلام جاوره بطبيب فحصل فحصا دقيقا، وبعد الإمعان في التشخيص يئس منه فالتفت إلى أهله قال له إن السم قد قطع أمعاءه. الآن يقول قطع أمعاءه، الإمعاء غير شنو؟ غير الكبد. والتفت الإمام الحسن حتى ما تقع في تهاف عندما تقعوا في البحار وغيره. التفت الإمام الحسن في وقت إلى أهل بيته معربا له عما يعاني من ألم السم، قال لقد ألقيت طائفة من كبدي، وإن سقيت السم مرارا فلم أسقع مثل هذه المرة، لقد لبطت قطعة من كبدي فجعلت أقلبها بعود معي. في رواية أنه كان ابتشط فدخلت السيدة زينب مولاة المعظمة فهم شنو؟ هذا مغطوه فأنغطى الطشت حتى ما تشوف ما في الطشت. وفي خبر الشيخ المفيد في الأمامي أن الإمام الحسن قال لأخي الإمام الحسين رأيت يا أخي كبدي في الطشت؟ ولقد عرفت من دهى بها ومن أين أوتيت، فما أنت صانع به يا أخي؟ قال الإمام الحسين أقتله والله. وفي رواية الأعمش في الاحتجاج أن أحد الشيعة دخل على الإمام الحسن وهو مسموم فتنخع الدم فدعا الإمام بطشت أو بطشت فحمل من بين يديه ملآن مما غرر من جوفه من الدم، فقال له هذا المؤمن ما هذا يا ابن رسول الله إني لأراك وجعا. قال عليه السلام أجل دس إلي هذا الطاغية من سقاني سما فقد وقع علي كبدي، هل يعني بالبحار هكذا لعل تصحيح على كبدي، فقد وقع فظوها فقد وقع علي كبدي لعل تصحيح على كبدي، يعني السم شنو خرق الإمعاء فوصل إلى الكبد، فقد وقع على كبدي فهو يخرج قطعا كما ترى. قلت أفلا تتداوى؟ قال قد سقاني مرتين وهذه الثالثة لا أجد لها دواء. فالسؤال، هذه الأخبار نصت على أن الإمام الحسن قد تفتت كبده، بمعنى أن السم أثر في كبده حتى قرأ بعضا منه، وقد تحقق في الطب الحديث أن السم لا يوجد أي الكبد، وإنما يحدث التهابا في المعدة وتهييجا في الإمعاء إذا كان التسمم حادا، وإن لم يكن حادا فإنه يؤدي إلى هبوط في ضغط الدم. أحد المتمشيخين ذكر لي أنه أحد الأساتذة في الجامعة أشكل علينا بهذا الإشكال، فنحن بنغالي فعلا في مسألة السيرة الحسينية والحسنية، وذكر هذا الإشكال. أكثر على أكثر تقدير أن السم بيعمل التهاب يقولون في الأعصاب ويوقف الأعضاء، المعدة مثلا تنقبض ما تقعد تفرز المعدة، فحينئذ شنو يصيبه انقباض فيتسمم ويموت. والجواب أن هذا مدفوع بأمرين، الأول أن الكبد في الاستعمالات العربية كما يطلق على الجهاز الخاص الموجود في الجانب الأيمن الذي يخرج الصفراء اللي هو تحت المعدة كذلك يطلق على ما في الجوف بكامله، يعني الجوف كله يقولون كبد، فربما سمي الجوف بكامله كبدا كما في تاج العروس. واستشهد على ذلك صاحب هذا الكتاب الحديث المرفوع عن النبي بيذكر يعني امام الحجه وتلقي الارض اخلاد كبدها عند ظهوره، اي تلقي ما مما خبئ في بطنها من الكنوز والمعادن فاستعار لها الكبد. وعلى هذا فيكون المراد من الرواية أنه ألقي من جوفه قطعا أو ألقى من جوفه قطعا من الدم المتكثر تشبع الكبد، وبهذا ظهر عدم التنافي بين الرواية وبين ما ذكره الأطباء. هذا التفسير أخذ به الشيخ القرشي في حياة الإمام الحسن، لكنه تفسير لا يتلائم مع الأخبار الأخرى التي أشارت صريحا إلى أنه عليه السلام لفظ كبده قطعا، وعند إطلاق اللفظ ودورانه بين المعنى الحقيقي والمجازي يحمل على المعنى الحقيقي حتى تأتي قرينة واضحة تصرفه إلى المعنى المجازي، وحيث إنها مفقودة يعني القرينة فيحمل الكبد على معناها الحقيقي أي الكبد المعروف الذي يتم بواسطة تصفية الدم. الأمر الثاني إن تقرير الأطباء العربيين ليس حجة شرعية حتى يؤخذ به، مضافا إلى أنه من الواضحات الطبية أن السم القوي وبشعاعات عظيمة يؤدي إلى إحداث جروح وخطوط في المعدة بسبب قوة الأسيد والحرارة الموجودة في سم الأرعى الذي من خلاله تذيب الأرعى بسمها الحيوانات التي تلقفها بساعة أو ساعتين. فكيف بمعدة إنسان لا توازي في حجمها وقوتها حجمه وقوة حيوان تبتلعه الأفعى فتذيبه بشحمه وعظمه وحوافره؟ وعليه فإن السم يحرق المعدة ويفتتها، ثم يسري هذا السم إلى الكبد إما بواسطة الدم من الداخل فيؤدي إلى تحلل أجزاء الكبد فيتفتت، وإما من خارج الكبد أي يسري من المعدة المرطوبة إلى الكبد فيؤدي إلى احتراقه وتفتت أجزائه فيستفرغه المسموم بشكل طبيعي. فأي استحالة إذن في ذلك؟ في الختام أقول وصيته لأخيه الإمام الحسين لما ازداد له وثقل حاله تأكد علمه بدنو أجله، وقلنا تأكد علمه لعلمنا بالأدلة القطعية بأن الإمام عالم بمصيره قبل أن يشرب اللبن المسموم، وقد فصلت ذلك في كتاب يعني شبهة القاع المعصوم. فلما نادت المنية استدعى أخاه الإمام الحسين فأوصاه بوصية وعهد إليه بعهده، قال: هذا ما أوصى به الحسن بن علي عليهما السلام إلى أخيه الحسين، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه يعبده حق عبادته لا شريك له في الملك ولا ولي له من الذل، وأنه خلق كل شيء فقدره تقديره، وأنه أولى من عبد وأحق من حمد، ومن أطاعه رشد ومن عصاه غوى ومن تاب إليه اهتدى. فإني أوصيك يا حسين بمن خلفت من أهلي وولدي وأهل بيتي أو أهل بيتك أن تصفح عن مسيئهم وتقبل من محسنهم وتكون لهم خلفا ووالدا، وأن تدفنني مع رسول الله فإنه أحق به وببيته. فإن أبوا عليك فأنشدك الله وبالقرابة التي قرب الله عز وجل منك والرحمة الماسة من رسول الله أن تهريق في محجمة من دم حتى تلقى رسول الله، فنختصر إليه ونخبره بما كان من الناس إليه بعده ثم قفط. وفي خبر آخر أن الإمام الحسن أوصى أن يدفن في البقيع ولكن يحمل على سرير إلى قبر جده رسول الله ليجدد به عهدا، فيظن الناس يعني بنو أمية وعائشة أنه أوصى بأن يدفن بجنب النبي فيمنعون الإمام الحسن من ذلك أو الحسين من ذلك. فقد روى الطبرس في الاحتجاج عن مولانا الإمام الصادق قال: لما حضرت الحسن بن علي الوفاة بكى بكاء شديدا وقال: أبكي لفراق الأحبة، أي فراق أخي الإمام الحسين وأخواتي وأخواتي وأولادي وبعض أزواجي، ثم أوصى بأن يدفنوه بالبقيع، ثم قال عليه السلام: يا أخي أحملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله لأجدد به عهدي. شفت الإمام ولا يريد أن يدفن هناك لأنه يعرف أنه لا سوف يمنعون الإمام الحسين من دفن أخيه. ثم ردني إلى قبر جدتي فاطمة بنت أسد فادفني فستعلم يا ابن أم إن القوم يظنون أنكم تريدون دفني عند رسول الله فيجلبون في منعكم، وبالله أقسم عليك أن تغرق في أمري محجبة دم، يعني أن لا تغرق. فلما غسله وكفنه الإمام الحسين وحمله على سريره وتوجه إلى قبره يجدد به عهدا أتى مروان بن الحكم ومن معه من بني أمية فقال: أيدفن عثمان في أقصى المدينة ويدفن الحسن مع النبي؟ لا يكون ذلك أبدا. ولحقت عائشة على بغل وهي تقول: ما لي ولكم تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أحب؟ فقال ابن عباس لمروان بن الحكم: لا نريد دفن صاحبنا، فإنه كان أعلم بحرمة قبر رسول الله من أن يطرق عليه هجما كما طرق ذلك غيره، ودخل بيته بغير إذنه، انصرف فنحن ندفنه بالبقيع كما وصى. ثم قال لعائشة: وسوأتاه يوما على بغل ويوما على جمل. وفي رواية لها قال لها: يوما تجملت ويوما تبدلت وإن عشت تفيلت. فأخذه الشاعر ابن الحجاج البغدادي فقال: يا ابنة أبي بكر لا كان ولا كنت لك التسع من الثمن وبالكل تملكت، تجملت تبدلت وإن عشت تفيلت، يعني ركبت الفيل، يعني لو عشت مديدا جئت بالفيل. وفي أخبار متعددة أن الإمام الحسن دفن في البقيع قرب أمه الصديقة الشهيدة سيدة النساء العالمين كما في خبر يعني ضاق الوقت لعرضه. وفي المناقب أن عائشة وأنصار بن أمية وجاء شداد الأطاق رموا بالنبال جنازة الإمام الحسن حتى سد منها 70 نبلة. ولما رموا بأمر من عائشة كما في خبره زين. ويروى أن أبا هريرة وقف موقفا مشرفا مع الهاشميين ولم يكن إلا هذا الموقف لكفى به مفخرة له، هذا الموقف فقط. فيروى أنه لما منعت عائشة وبنو أمية من دفن الإمام الحسن بجواب جده قال أبو هريرة مناديا بأعلى صوته: أرأيتم لو مات ابن لموسى بن عمران أما كان يدفن مع أبيه؟ وإني سمعت رسول الله يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فاختار مروان بن الحكم من مقالته وصاح به: لقد ضاع حديث رسول الله. وخرج أبا بن عثمان ابن العثمان قائلا: إن هذا هو العدد، يدفن ابن قاضي العثمان مع رسول الله وأبي بكر وعمر، ويدفن أمير المؤمنين الشهيد المظلوم ببقيع الغرقد. يعني مين هو أمير المؤمنين الشهيد؟ عثمان. ولما رأى الهاشميون موقف بني أمية ومنعهم من دفن الإمام بجوار جده عزموا على مناجزتهم إلى أن يعني كادت تقع شنو واقع بينهم. فمنعهم الإمام الحسين وقال: الله الله يا بني هاشم، لا تضيعوا وصية أخي واعدلوا به إلى البقية، فإن أقسم علي إن أنا منعت من دفنه مع جده أن لا أغاصب فيه أحدا وأن أدفنه في البقيع مع أمي. ثم التفت إلى الأمويين فقال لهم: والله لولا عهد الحسن إلي ألا أغريط في أمره محجب من دم لعلمتم كيف تأخذ سيوف الله فيكم ما أخذها، وقد نقضتم العهد الذي بيننا وبينكم وأبطلتم ما اشترطنا عليكم لأنفسنا. ثم أمر بحمل الجثمان المقدس إلى البقيع، فحمل على الأنامل قد حف به الهاشميون والطالبيون وهم يذرقون الدموع. أذاب الحزن قلوبهم على فراق الإمام الحسن وعلى ما ارتكبه الأمويون وعائشة به. فوصلوا إلى قبر جدته فاطمة بنت أسد ليدفن الإمام بجوارها. وهنا وقف الإمام الحسين فديته بنفسي على قبر أخيه يروي أديمه بماء عينيه وينشد مروحة قصيدة أنشدها الإمام الحسين: أأذهل رأسي أن تطيب محاسني، وخدتك معفور وأنت سليم، أشرب ماء المسلم من غير مائه، وقد ضمن الأحشاء منك لئيم، أو أستمع الدنيا لشيء أحبه، إلى كل ما أدنى إليك حبيب، سأكيك من أحد أمامكم عليك، وما هبت صدى وجنوب، وما هملت عيني من الدمع قطرة، وما اغتاط في ذوح الحجاز قضيب، بكائي طويل والدموع غزيرة وأنت بعيد والمزار قريب غريب، وأطراف البيوت تحوطه ألا كل من تحت التراب غريب، ولا يفرح الباقي خلاف الذي مضى، وكل فتى للموت فيه نصيب، فليس حليب من أصيب بماله، ولكن من ورى أخاه حليب، نسيبك من أمسى يناجيك طيفه، وليس لمن تحت التراب نسيبه. وأقبل أخوه الثاكن الحزين محمد بن حنفية فوقف على حافة القبر كأنه يعاني ألام الاحتضار، وقلبه المتصدع الذي ليس فيه فراغ لغير الأسى والحزن، ويصوغ من حزنه كلمات قائلا: رحمك الله يا أبا محمد، فوالله لئن عزت حياتك لقد هدت وفاتك، ولنعم الروح روح عمر بدنك، ونعم البدن بدن تضمنه كفن، ولنعم الكفن كفن تضمنه لحدك، وكيف لا تكون كذلك وأنت سليل الهدى وحليف أهل التقى وخامس أصحاب الكسى، وجدك المصطفى وأبوك المرتضى وأمك فاطمة الزهراء وعمك جعفر الطيار في جنة المأوى، غزتك أكف الحق وربيت في حجر الإسلام، وأرضعتك ثدي الإيمان فطبت حيا وميتا، وإن كانت أنفسنا غير قابية لحياتك ولا شاكة في الخيار لك، وإنك وأخاك لسيدا شباب أهل الجنة، فعليك أبا محمد إن السلام. أما ماذا فعل معاوية عندما مات الإمام الحسن؟ لقد شمت معاوية بالإمام الحسن عليه السلام. عندما وصله النبأ خر ساجدا وكبر وكبر من كان معه في الخضراء. ولما سمعت ذلك زوجته فاخدة بنت قرضة خرجت من خوخة من خيمة الله أو من مكان الله، فرأت زوجها قد غمره الفرح والسرور، فقالت له: سرك الله يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي بلغك فسررت به؟ قال معاوية: موت الحسن. فاستعبرت وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، بكت وقالت مات سيد المسلمين وابن بنت رسول الله. وأخذ معاوية يتعجب من سرعة تأثير السم الذي بعثه الإمام قائلا يا عجبا من الحسن، شرب شربة من عسل بماء روما، يعني بملك الروم، فقضى نحبه. وبلغ معاوية ما أراده الهاشميون من دفع الإمام الحسن في بيت النبي، فقال ما انصفتنا بنو هاشم حين يزعمون أنهم يدفنون حسنا مع النبي، وقد مر عثمان من أن يدفن بجانب النبي فدفن في البقيع. أما وصايا الإمام الحسن عليه السلام لا بأس بأن أختم بهذه الوصية، وإن كانت وصاياه كثيرة. دخل عليه جنادة كما ذكر ذلك صاحب البحار رحمه الله عليه، لفائدة هذه الوصية كلها تذكيرا لنفسي وتذكيرا للآخرين. وأختم
على حب الإمام الحسن، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأعدهم.
جنادة بن أبي أمية قال دخلت على الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب في مرض الذي توفي فيه وبين يديه طست يقصف عليه الدم ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية لعنه الله، فقلت يا مولاي ما لك لا تعالج نفسك؟ فقال يا عبد الله بماذا أعالج الموت؟ قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم التفت إلي فقال والله لقد عهد إلينا رسول الله أن هذا الأمر يملكه 12 إماما. شفتوا الشيعة كانوا يعرفونه في 12 إماما، من ولد علي أمير المؤمنين وسيدة النساء فاطمة، ما منا إلا مسموم أو مقتول. ثم رفع القسط وبكى صلوات الله عليه وآله. قلت فقلت له عرني يا ابن رسول الله، قال نعم، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه. ما يكل هم الإنسان هم الغد، واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك، واعلم أن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، فانزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها، إن كان حراما لم يكن فيه وزر، فأخذت كما أخذت من الميتة، وإن كان العتاب فإن العتاب يسير، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. هذه الحكمة البالغة عن الإمام. واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل، وإذا نزعك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك. زانك شنو؟ دلك على أخطائك. وإذا خدمته صانك، وإذا أردت منه معونة أعانك، وإن قلت صدق قولك، وإن صمت شد صولك، وإن مددت يدك بفضل مدها، وإن بدت عنك ثم سدها، يعني إذا صدر منك خطأ سطر عليك، ولكن شنو؟ يعني يقول لك عنه، يرشدك إليه، مش إنه يدرس عليك. صديقك من حذرك، بعضك من أدراك، وإن رأى منك حسن عبده، وإن سألته أعطاك، وإن سكت عنه أبتداك، وإن نزلت إحدى الملمات بها به ساك، ومن لا تأتيه منه البوائق، ولا يخلف عليك منه الطرائق، ولا يخذلك عند الخلائق الحقائق، وإن تنازعتما منقسما آخرك. ثم انقطع نفسه واصفر لونه حتى خشيت عليه، إلى أن يعني آخر القصة. وبهذا ينتهي بنا المطاف عن جانب من جوانب حياة الإمام الحسن. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، فلقد خسر المسلمون بفقده قيادته الروحية أبد الدهر، وغفر الله ظالميه من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، مولاي ومولاكم القائم المهدي صلى الله عليه
وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.